دمشقي كثير التدليس والتسوية، كان يدلس تدليس التسوية. هذا الوليد بن مسلم الدمشقي الشامي هذا كثير التدليس والتسوية. ايش معنى التسوية؟ انه يسقط غير شيخه من السند. المعروف في المدلس التدليس العادي وهو تدليس الاسناد هو انه يسقط شيخه، يعني يسقط من سمع منه الحديث ويصل الى شيخ اعلى، هذا التدليس المعروف. واما انه يسقط غير شيخه فهذا يسمى تدليس التسوية، وسمي بذلك لأنه يسوي الإسناد. وإنما يسقط هذا الذي هو غير شيخه لأنه يكون ضعيفا، فيصير الإسناد كله على وتيرة واحدة، فمن أجل ذلك سمي تدليس التسوية أو تدليس التجويد، يجود الإسناد أو يسوي الإسناد. فالمهم أن الوليد بن مسلم الدمشقي الشامي كان يدلس تدليس التسوية. وأما الوليد بن مسلم هذا فليس هو الدمشق، وإنما هذا هو البصري. الوليد بن مسلم هذا هو البصري، وهو ثقة، وهو ثقة، فليس فيه تدليس ولا شيء. يبقى اعرف هذا، أن الوليد بن مسلم الذي هنا هو الوليد بن مسلم البصري وليس الدمشقي الذي فيه تدليس التسوية. عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن. طلق بن حبيب هذا ذكرنا له قصة في الأدب المفرد للإمام البخاري، وهذه القصة هي أنه كان يكذب بالشفاعة، كما قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. طلق بن حبيب كان يقول: عصاة المؤمنين إذا دخلوا النار لا يخرجوا منها، ويستدل بعموم الآيات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فالمهم أن طلق بن حبيب هذا كان عنده هذه الشبهة، كان لا يعترف بالشفاعة لعصاة المؤمنين. فجاء إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه فتلا عليه هذه الآيات، والتي يفهم منها أن من يدخل النار يخلد فيها ولا يخرج منها. فقال له جابر بن عبد الله: يا طلق، أو يا طليق، صغره، وإنما صغره لصغر علمه. قال له: يا طليق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني؟ قال: لا. فهذا الاعتراف يعني يكون أولا مطلوبا. فإذا جدلت أحدا من الناس واعترف لك يعني بقلة منزلته وعلو منزلتك في العلم، فابدأ معه النقاش. وأما إن كان يرى نفسه كبيرا فلا فائدة منه. فالمهم أن أول شيء أن طلق بن حبيب اعترف لجابر، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف له بعلو الفهم والمنزل. فقال له: يا طليق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني؟ قال: لا. ثم بين له جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الشفاعة ثابتة، وبين له الدلالة بطريقتين. فقال له يعني الدلالة الأولى أو البيان الأول، قال له: إنكم تجعلون الخاص عاما. وهذا يظهر منه أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون العام والخاص. لا تحسب أن العام والخاص هذا الذي عند الأصوليين أن هذا شيء يعني مبتدع، وإنما هذا كان معروف عند الصحابة. فهذا قول جابر رضي الله عنه، يقول له: إنكم تجعلون الخاص عاما، لأن هذه الآية يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، هذه في الكفار. ولذلك لو قرأت ما قبلها قال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. كمل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالآية سياقها في الكفار، فطلق أخذ هذه الآية وطبقها على المؤمنين، وهذا معروف إما عن ابن عباس أو ابن عمر، يقول يأخذون، يعني أهل الأهواء يأخذون الآيات التي في الكفار ويجعلونها في المسلمين، ويجعلونها في المسلمين. فالمهم أن طلق بن حبيب يعني كان عنده هذه الشبهة، فيعني أزال جابر شبهته أولا بهذا، ثم قال له يعني صمت هاتين، يعني أذنيه، قال صمت هاتين إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون بعد دخول، يخرجون بعد دخول. فأقام عليه جابر الحجة بوجهين: أولا الوجه الأول أنه بين له أنه يجعل الخاص عاما، والثاني أنه بين له ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة طلق مع جابر بن عبد الله موجودة في صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهي برقم 629 الحديث في صحيح الأدب المفرد مختصرا، والشيخ رحمة الله عليه أورد لك يعني الرواية من مسند أحمد وهي مطولة، وهذا جيد، هذا يعني يقرأ لأنه فيه منهج لأهل السنة والجماعة في الرد على أهل الأهواء الذين يعتمدون على تفسير القرآن بآرائهم. هذا بالنسبة لطلق بن حبيب. طيب، إذا طلق بن حبيب لما كان ينكر الشفاعة هذا فيه شبه ممن؟ شبه ممن الذين ينكرون الشفاعة؟ المعتزلة والخوارج. خلاص، إذا المفروض أن يكون في ترجمته وكان مثلا خارجيا، أو وكان معتزليا، أو اتهم برأي الخوارج. طيب، إذا ذهبت إلى ترجمته في التقريب وفي غيره تجدهم يقولون كان مرجئا، كان إيش؟ مرجئا. فكيف هذا؟ ها؟ نقول له لما جلس مع جابر بن عبد الله وبين له، بدل أن يستقيم على منهج الصحابة رضوان الله عليهم فانحرف إلى الجهة إيش؟ الأخرى، الإرجاء في طرف والخوارج في طرف آخر. فبعد أن كان فيه شبه من الخوارج أصبح مرجئا، أصبح إيش؟ أصبح مرجئا. وهذه قصة له أيضا مع من؟ مع من؟ مع جندب ابن عبد الله. يقول: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني. يقول له جندب: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني، كأنه يعني يستحلف بالله ويقول له قم عني، وذلك لأن معه شبه، والذي معه شبه أحيانا عندما يلقيها يعني تقع في قلب الإيش؟ في قلب السامع. فالمهم أن جندب يعني لما طلب منه طلق أن يفسر له آية قال له: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، فامتنع جندب بن عبد الله من تفسير الآية. وليس معنى ذلك أن الصحابة كانوا لا يفسرون، وهذا سوف يأتينا في نهاية البحث إن شاء الله، وإنما هذا محمول على ماذا؟ محمول أنهم سكتوا عما لا يعلمون في كتاب الله عز وجل. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وهم منزلتهم معروفة في العلم والفهم والتقوى والورع، ها؟ لم يتعرضوا للآيات التي لا يعلمون منها شيئا، ومع ذلك تجد في زماننا أجهل الجهلاء ويقول: لماذا تمنعني يعني أن أفسر القرآن حسب ما أفهمه؟ فنقول له: لا، يعني هذا الذي يفسر القرآن لابد أن يعني يأتي الأمر من بابه. وهؤلاء الصحابة كما ترى امتنعوا عن تفسير القرآن فيما لا يعلمونه. هذا بالنسبة لجندب بن عبد الله. طيب الذي بعده يبقى هذا بالنسبة للصحابة. نقل في هذه المقدمة يعني ثلاثة نقول عن ثلاثة صحابة هم أبو بكر وعمر وجندب وكذلك التابعين. قال وقال مالك, طبعا هذا سنده صحيح, كل هذا الذي يأتيك سنده صحيح. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. هذا قول ابن المسيب, يقول إنا لا نقول في القرآن شيئا. فنقول هذا محمول أيضا على إيش؟ على أنه سكت عما لا يعلمه. وأيضا عن الليث, وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. هذا واضح إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن, أيضا هذا عن سعيد بن المسيب. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء, يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس, فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأنه لم يسمع. يبقى هذا النقل الثالث أو الرابع عمن؟ عن سعيد بن المسيب. يبقى أبو بكر وعمر وجندب وسعيد. طيب الذي بعده عن عبيد الله بن عمر وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر, عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير, منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. يبقى هذا بالنسبة لي عبيد الله بن عمر. الذي بعده عن هشام بن عروة وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. هذا هشام بن عروة يقول ما سمعت أبي, وهو عروة بن الزبير يقول ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين, يبقى هذا عن محمد بن سيرين يقول سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد, فاتق الله وعليك بالسداد. هذا عبيدة السلماني. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه وهو من؟ مسلم بن يسار. مسلم بن يسار يقول إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا والله أعلم حتى تنظر ما قبله, أن يكون لك دليل على هذا القول. قبل أن تتكلم في آية من القرآن لابد أن تنظر ما قبله, يعني لابد أن يكون لك دليل على ما تقول. وما بعده أي ما يترتب على القول بغير علم من الوعيد الذي توعد الله عز وجل به. إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله, أي يكون لك دليل على قولك. وما بعده يعني إن لم يكن لك دليل فسوف تقع في الوعيد الذي توعد الله عز وجل به, ولا تقف ما ليس لك به علم. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه, هو إبراهيم النخعي, كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل. يقول ما من آية إلا قد سألت عنها ولكن مع ذلك أنا أخاف أن أتكلم في التفسير لأنني أروي عن الله عز وجل. قال ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير. نعم نعم لا عمر شو عندكم لا عمر عمر بن أبي زائد عمر بن أبي زائدة هذا التاني قدامه. نعم لا. هذا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. قال رحمة الله عليه فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة هذا هو محمولة على إيش؟ على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. لا يأتي واحد ويغرق في مثل هذا الكلام ويقول خلاص احنا لا نفسر القرآن وبس، وإنما يعني كما قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني يعني تلاوة، ما يعرفون من الكتاب إلا التلاوة بس. نقول لا، ليس هذا الشأن، بل الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه يعني هذا مذموم، بل لابد أن نتطلب تفسير القرآن ولكن على الوجه الصحيح. يقول هذه محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. إذن الكلام في التفسير يكون اعتمادك على شيئين، إما أن تتكلم بما تعلم إيش لغة، أو تتكلم بما تعلم إيش شرعا. يعني لو أتانا رجل لغوي ويفسر القرآن على أساس اللغة، على أساس قواعد اللغة وما اتفق عليه العرب، خلاص فهو يتكلم بما يعلم إيش لغة، فهذا لا حرج عليه لأنه يتكلم بما يعلم لغة. طيب، وكذلك إذا تكلم رجل على أساس ما يحفظه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة في الآية، فهذا يتكلم بما يعلم شرعا. إذن المهم أن الذي يتكلم في القرآن إما يكون علمه معتمدا على اللغة، وإما أن يكون معتمدا على الشرع. قال ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير. الآن هؤلاء الذين نقلنا عنهم الذين تحرجوا في الكلام في التفسير، تجد أنه روي عنهم أقوال في التفسير، صح؟ فالآن لو واحد يقول الآن هؤلاء يمنعون الكلام في التفسير ثم هم إيش يفسرون، نقول لا منافاة ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، بس اختصار شديد، تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا. قال وهذا هو الواجب على كل أحد. هذا هو الواجب على كل أحد. إيش هو الواجب على كل أحد؟ أن تسكت عما تجهل، وأن تتكلم بما إيش بما تعلم، والإثنان يعني متساويان في الوجوب. أنت تعلم علم معين وتجد الناس يعني يتضاربون ويتناطحون، وأنت عندك هذا العلم وأنت ساكت، نقول يحرم عليك هذا، بل لابد أن تظهر هذا العلم حتى يعني تقضي على هذا الخلاف الموجود. يبقى يجب على كل أحد شيئا، أن يسكت عما يجهل وأن يتكلم بما يعلم. قال فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه بما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا عهد. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يعني من كان لهم علم بالكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق أخذه الله عز وجل على من يعلم الكتاب. فكل من يعلم الكتاب يجب عليه أن يبين للناس ولا يكتم. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يبقى ما هو الدليل يا أخي على وجوب الكلام بما تعلم إذا سئلت؟ ما هو الدليل على وجوب التكلم بما تعلم إذا سئلت؟ أنت فهمت السؤال الأول؟ لماذا أنا سألت السؤال بهذه الطريقة؟ ها؟ لأنه يجب عليك أن تتكلم إذا إيش؟ إذا سئلت. ولكن إن لم تسأل فلا يجب إلا إذا كانت هناك قرينة أو حال يبين أنك لابد أن تتكلم، مثل ما ذكرنا الآن. اثنان يختلفون ويكادون أن يتضاربوا، وأنت عندك هذا العلم، نقول لك في هذه الحالة تكلم بما عندك وإن لم تسأل. وأما إذا سئلت وأنت تعلم فلابد أن تجيب. ما الدليل على هذه اللابد؟ قول الله تبارك وتعالى: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. والثاني ايش هو؟ فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ألجم يوم القيامة بلجام من نار. تقول: هذا الحديث كما يعني اخرجه او خرجه الشيخ، تقول هذا روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعا. روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعا. وكذلك روي من طريق جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن عمرو وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن مسعود وأنس وعمر بن عبسة وطلق بن علي وسعد ابن المدحاس. إيش رأيك في هذا الحديث الآن؟ ها؟ متواتر. تقول: ويكاد يبلغ درجة التواتر. ويكاد يبلغ درجة التواتر، لأن شوف كم صحابة عدينا الآن. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذن بالنسبة لأبي هريرة، ها، رواه عنه عطاء بن أبي رباح، وعن عطاء رواه جماعة كثيرون. هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة. ثم رواه من الصحابة أيضا من ذكرناهم لك، سعد بن المدحاس، هذا صحابي جديد، عبد الله بن عمرو وابن عباس وابن عمر وابو سعيد الخدري وجابر وابن مسعود وأنس وعمر بن عبسة وطلق بن علي وسعد بن المدحاس. إذن هذا حديث يكاد يبلغ درجة التواتر، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم، ليه؟ موجود هذا الشيخ أبو إسحاق مخرج الآن. قال: طيب، إذن يعني هذه الأقوال التي ثبتت عن الصحابة لماذا قالوها؟ قالوها تورعا واحتياطا أن يتكلموا في كتاب الله عز وجل بما إيش؟ بما لا يعلمون. طب هل يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تورع عن تفسير كتاب الله؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ ها؟ من يجيب؟ هل يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ورع عن تفسير كتاب الله وبيانه؟ نقول هذا لا يحسن. لماذا؟ لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي لإيش؟ هي البيان. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتورع عن البيان فمن يبين لنا؟ وهناك فرق بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا ينطق عن الهوى، وأما غيره صلى الله عليه وسلم فليس بمعصومين. ومن كان شأنه أنه ليس معصوما فهذا من شأنه أن يتورع وأن يحتاط، وأما من كان معصوما فلا يحسن أن يقال إنه تورع عن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. طيب لماذا نقول هذا؟ نقول هذا حتى إذا سمعت هذا الحديث أنكرته حتى بدون النظر إلى سنده، لأن أحيانا يأتي لك يعني مت بمجرد أن تسمعه يعني تكاد تقسم بالله إن هذا لا يصح، إن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا إنما يحصل إذا اجتمع العلماء على رد هذا الحديث، على رد هذا الحديث. طيب قال فأما الحديث، يعني شوف بعد أن بين ابن كثير كلام الصحابة قال فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة قال حدثنا جعفر بن محمد الزبيري. جعفر بن محمد الزبيري اسمه بالكامل جعفر بن محمد ابن خالد ابن الزبير بن العوام. جعفر بن محمد ابن خالد، جعفر بن محمد ابن خالد، وبعدين ابن الزبير بن العوام، وعشان كده سمي الايش الزبيري، يعني نسبة الى الزبير بن العوام. تقول هذا جعفر هذا قال البخاري لا يتابع في حديثه. ايش معنى لا يتابع في حديثه؟ يعني لا يقبل من حديثه الا ما يتابعه عليه ايش غيره، لا يتابع في حديثه. طيب وقال الازدي منكر الحديث، الازدي قال منكر الحديث. وقال ابن شاهين هذا حديث غريب من حديث المدينة، هذا حديث غريب من حديث المدينة. فكما أن هناك أحاديث تكون مشهورة لبلد من البلدان، فكذلك هناك أحاديث تكون غريبة عن أحاديث هذه البلد. فيقول هذا حديث غريب من أحاديث المدينة. وقال الطبري وجعفر الزبير لا يعرف في أهل الآثار، لا يعرف. فهذه أقوال أربعة من أئمة الجرح والتعديل في هذا الرجل. ومع ذلك فإن الشيخ أحمد شاكر يمشي حديثه، يمشي حديث من؟ جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام. لماذا يمشي حديثه؟ يقول لأن البخاري ذكره في التاريخ الكبير ولم يتكلم عليه. البخاري ذكر هذا الرجل في تاريخه الكبير وإيش؟ ولم يتكلم عليه. وهذا منهج درج عليه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقاته، كل تحقيقات الشيخ أحمد شاكر عنده إذا البخاري ذكر رجلا في تاريخ الكبير ولم يتكلم عليه فهذه عند الشيخ أحمد شاكر علامة توثيق لهذا الرجل، وهذه مشكلة. حتى إذا قرأت تحقيقا أو بحثا للشيخ أحمد شاكر يكون في بالك هذا. إذا كان الشيخ يعني فقط وثق الرجل لأنه مذكور في التاريخ يعني تكون أنت على علم بهذا. يقول إذا البخاري ذكر رجلا في تاريخه الكبير ولم يتكلم عليه فمعنى هذا أنه ثقة عنده، ونقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لماذا؟ لأنه وجد للبخاري في غير التاريخ الكبير أقوالا أخرى في هؤلاء الذين يسكت عنهم في إيش؟ في تاريخه، منهم هذا. يعني هذا جعفر بن محمد هذا في التاريخ ما تكلم عنه في شيء، ولكن في خارج التاريخ شو قال؟ ها اللي احنا ذكرناه الآن ايش هو؟ لا يتابع في حديثه. طيب، والطريقة الآن ماذا نعمل؟ إذا وجدت رجلا في التاريخ الكبير ولم يتكلم عليه البخاري، فكيف تستقصي أقوال علماء الجرح والتعديل في هذا الرجل؟ نقول اذهب إلى الميزان، تروح لميزان الاعتدال للإمام الذهبي، تجد الكلام إذا كان فيه كلام أم لا، إذا كان فيه كلام أم لا. ففي الميزان هذه الأقوال مذكورة، هذه الأقوال مذكورة في هذا الرجل. قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن. ها، يعني هو يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم كان ها كان لا يفسر القرآن، يعني متورع عن تفسيره، فكأنه يعني ينقل هذا الحديث تأييدا لما مضى. نقول القياس اختلف، هذا معصوم وهؤلاء غير معصومين، فغير المعصومين يحسن في حقهم أن يتورعوا ويحتاطوا، وأما المعصوم فلا يحسن في حقه أن يتورع ويحتاط، بل إن لم يبين فإن الله عز وجل كما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولذلك قالت عائشة أو غيرها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا لكتم أمر من؟ أمر زيد بن ثابت، لأن كان أمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عند العرب مشكلة أن يتزوج الرجل امرأة من يتبناه، هذه مشكلة كبرى عند العرب. فلما يعني أراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي سوف يقوم يعني بهذا الدور، النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف من هذا. ولذلك قال الله عز وجل له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إذن لابد أن نعرف هذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد يعني آيات قليلة. نقول هذا غير صحيح، هذا لا يمكن. قالت علمهن إياه جبريل عليه السلام. فتقول هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، الأزد قال منكر والبخاري قال لا يتابع في حديثه. وعلى ما أذكر الآن يعني للشيخ أبو الحسن السليماني اليمني الآن أنه يقول يعني من خلال جمعه لهذا القول البخاري لا يتابع في حديثه، يعني حديثه منكر، حديثه منكر. إذا قال البخاري لا يتابع في حديثه إذن معنى هذا أن الحديث إيش؟ منكر. ومما يؤيد هذا أنني يعني قرأت للحافظ ابن حجر أنه يقول إن البخاري يتلطف، وهذا ممكن ذكرناه في مقدمة هدي السار، أن البخاري يتلطف في عبارته عند التجريح، البخاري لطيف العبارة عند التجريح، فبدل أن يقول منكر يقول إيش؟ لا يتابع في حديثه، ويقصد بذلك إيش؟ أن حديثه منكر. أي فتعرف هذا بالنسبة للبخاري أنه يتلطف في عبارة التجريح. قال ثم رواه عن أبي بكر محمد ابن يزيد الترصوصي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به، اللي هو جعفر إيش؟ من جعفر بن خالد؟ ها هو هذا، ها تقول جاء عند جعفر بن خالد تقول هو نفسه جعفر بن محمد الزبير، ولذلك احنا املينا عليك الاسم كاملا. ففي المرة الاولى جعفر بن محمد نسبه الى ابيه، والثاني نسبه الى جده، فهو جعفر بن محمد بن خالد. نعم، أبو جعفر بن جرير. في بداية السند؟ لا لا، هذا أبو جعفر بن جرير، هذا جعفر الصحيح. لا هذا خطأ، ولذلك أنت معك الطبعة المحققة، الطبعة المحققة بتاعت الشيخ أبو إسحاق معك؟ لا، هذا المحقق، الشيخ كتب تحته أبو جعفر وهو خطأ، ذكر تحت أبو جعفر، قال في النسخة نون أبو جعفر وهو خطأ. ولذلك يعني تحقيق الكتب هذا مهم جدا جدا. قال فإنه حديث منكر غريب، هذا كمان من ابن كثير حكم عليه بالنكارة والغراب. قال فإنه حديث منكر غريب، وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري، قال البخاري لا يتابع في حديثه، وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث، وتكلم عليه الإمام أبو جعفر اللي هو الطبري يعني بما حصله أن هذه الآيات، يعني كأن الإمام أبو جعفر بن جرير يمشي الحديث ثم هو يبين لك إيش المقصود بالحديث. يقول بما حصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله مما وقفه عليه جبريل. إذن الإمام الطبري كيف فسر هذا الحديث اللي هو إيش؟ ما كان يفسر شيئا إلا آيا، يقول هذه الآيات في نوع معين من الآيات مما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، هكذا فسره ابن جرير الطبري. فتعلق وتقول هذا إذا صح الحديث، هذا إذا صح الحديث، لأن التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع الإيش؟ التصحيح. إيش يعني التأويل فرع التصحيح؟ يعني صحح الأول وبعدين إيش؟ أول وبين. أما واحد يقعد يبين في شيء وهو ضعيف، إذا ما الفائدة؟ لأن التأويل فرع التصحيح. قال وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهله. يبقى هذا بالنسبة للقرآن، هناك آيات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهناك آيات لا يعلمها إلا من؟ إلا العلماء، وهناك آيات يعني يعلمها اللغوي العربي يعرفها، وهناك آيات يعرفها الأعجمي الذي لا يعرف أي شيء، وهذا مما لا يعذر أحد بجهالته، وهذا مما لا يعذر أحد بجهالته. يعني لو واحد قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لو سألت أي واحد من العوام القرآن نزل في أي شهر، يقول في شهر رمضان، هذا بالنسبة على مستوى العام. طيب السؤال الثاني، كيف نزل؟ هل نزل جملة واحدة أم نزل مفرقا؟ هذا ترتفع لدرجة من الآن العالم، وهكذا. وهناك آيات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، مثل هذه الحروف المقطعة في أول الصور، ذكر العلماء فيها أقوال كثيرة جدا، ثم في النهاية تجد ناقل هذه الأقوال يقول إيش؟ والله أعلم بمراده، والله أعلم بمراده منها. خلاص. يقول كما صرح بذلك ابن عباس، يعني هذه التقسيمات الأربعة ها مأخوذة عمن؟ عن ابن عباس، لكن سوف نذكر ما في ذلك. كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل، لا تقول مؤمل، مؤمل بفتح الميم، شدد الميم وعلى فتح. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فتقول هذا منقطع بين أبي الزناد وابن عباس، هذا منقطع بين أبي الزناد وابن عباس. لماذا منقطع؟ تقول هذا محتاج بيان شوي. تقول أبو الزناد، أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان يعني، لم يرى ابن عمر، لم يرى ابن عمر كما قال أبو حاتم، أبو حاتم الرازي 92، ومع تأخر وفاتهما لم يسمع منهما أبو الزناد، مع تأخر وفاتهما لم يسمع منهما أبو الزناد، فكيف يسمع من ابن عباس الذي تقدمت وفاته عنهما؟ متى توفي ابن عباس؟ ما شاء الله. أنت قرأتها معايا عندك ولا ولا أنت ذاكر؟ ها؟ هذا الحفظ جيد. وابن عباس مات عام 68. فهمتم هذا؟ إذن هذا من ضمن الأشياء التي يظهر بها الانقطاع، وعشان كده احنا نقول احفظ الوفيات. ابن عمر مات عام 73، وأنس مات عام 92، ومع تأخر وفاتهما، مع أنهم متأخرين في الوفاة، لم يسمع منهما أبو الزناد، فكيف يسمع من متقدم الوفاة؟ خلاص، هذا الشيء الأول. لكن ممكن هذا الشيء واحد يدخل منه من باب أو آخر، نقول هناك شيء أضبط. تقول أبو الزناد توفي عام 130، وله 66 سنة، عام 130 وله 66 سنة، كما قال الواقدي. خلاص، إذن متى ولد؟ 64. إذا ولد عام 64، فيكون عمره عندما مات ابن عباس 4 سنوات. فكيف يسمع منه 4 سنوات؟ كيف يسمع؟
نعم، 8 و6. نعم،
طيب، إذن هذا عرفنا، إذن هذا 100% منقطع بين أبي الزناد وابن عباس، مع أنه من كلام من؟ من كلام من هذا؟ ابن عباس. يعني مع أنه موقوف ها؟ فهو أيضا منقطع. طيب، وقال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر، قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا ابن وهب قال سمعت عمرو ابن الحارث يحدث عن من؟ ها؟ يحدث عمن؟ عن الكلب بس، احنا هذا نعرفه. ساعات ما نحدث عن الكلب عن ابن عباس لا تنتبه، لان احنا ذكرنا ان الكلب كذاب واتهموه بالكذب والوضع. قال يحدث عن الكلب عن ابي صالح مولى مهانة، وابو صالح ضعيف كما عرفتم، عن ابن عباس. وايش كمان؟ وايش كمان؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. اذا ماذا فعل في الحديث؟ رفعه. فنقول هذا مما كسبت يد من؟ الكلب. هذا مما كسبت يده لانه رفع الحديث الكلب. قال انزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. قال ابن كثير والنظر الذي أشار إليه في إسناده، ما أبو جعفر شو قال؟ طبري قال في إسناده نظر. فابن كثير يبين لك هذا النظر الذي أراده ابن جرير. قال والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلب، فإنه متروك الحديث، فإنه متروك الحديث. لكن انظر ابن كثير، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه. يعني ابن كثير يقول لعل الكلب وهم في رفعه، نقول ولا في رفعه ولا في وقفه. قال ولعله من كلام ابن عباس، نقول هذه اللعلية بيناها. ها شو قال ابن كثير؟ ولعله من كلام ابن عباس. ما واحد يأتي يقول أنتم أعلم من ابن كثير وتستدركون عليه، نقول الرجل علق يقول ولعله من كلام ابن عباس. ليس يتصور في أي عالم أنه يعني رسول ونبي يعرف كل شيء، وإنما كل يكتب ويصنف حسب إيش؟ حسب علمه. فهو يقول ولعله من كلام ابن عباس. احنا الان بالنسبة للسند الذي ساقه ابن كثير نفسه الذي هو من كلام ابن عباس بينا انه ايش؟ انه منقطع، فلا يثبت هذا الكلام لا مرفوعا ولا موقوفا. تقول ولكنه صحيح المعنى، اي وليس كل كلام صحيح المعنى يكون حديثا. في كلام كثير صحيح المعنى، لكن هل يجوز أن نقول أنه حديث؟ لا. تقول ولكنه صحيح المعنى. فإن هناك آيات يعرفها العامي، هناك آيات كثيرة، ها أي واحد حتى بدون أي شيء يعني يكاد يتفق معك على تفسير هذه الآية. مثل إيش مثلا؟ جيب لنا آية الناس يتفقون عليها ما يختلف. ها قل هو الله أحد، مع أن هذه يختلفون فيها المعتزل، لأنهم لا يقولون الله أحد بلسان حالهم لا بلسان قالهم، لأنهم يعني إذا نفوا صفات الله تبارك وتعالى فكأنهم لم يقولوا الله أحد. خلاص أي آية من الآيات المشهورة؟ نعم لا خلينا في الأشياء، مثلا بالنسبة لي ولكم نصف ما ترك أزواجكم، حد يختلف في هذا النصف؟ ممكن واحد يقول لا هذا نصف وشوية، لا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا يتفق عليه الكل. وأما بالنسبة لي يعني ما هو من شأن العلماء فهو الذي يكون ها يعني تكون الآية بحاجة إلى حديث مرفوع أو إلى قول صحابي أو كذا، هذا بالنسبة للعالم. وبالنسبة للغوي هذا يعني يفسر على أساس ما يعلمه من لغة العرب، وهناك آيات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، استأثر الله عز وجل بعلمها. هذا كله كان إيش؟ كانت المرحلة الايش الثانية من تفسير القرآن. نقول المرحلة الأولى أن تبتغي تفسير الآية من الكتاب والسنة معا، ثم بأقوال الصحابة، ثم هذه أقوال التابعين، هذه الثالثة. هذا ومسألة تفسير القرآن بالرأي متفرعة عن هذا. إذن يبقى المرحلة الأخيرة، واحد بحث في السنة وفي أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين ما حصل كلام، ولكن هذا يكون نادرا جدا، وعدم تحصيله الكلام يكون قصور فيه لأنه لم يستوعب البحث. لكن خليه يبحث واستفرغ جهده ولم يجد. تقول: فإذا لم يجد تفسير الآية في هذه المراحل الثلاث فإنه يرجع في ذلك إلى لغة العرب كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. تقول: فإنه يرجع في ذلك إلى لغة العرب، ولكن هذا قليل جدا، ولكن هذا قليل جدا. لا يتصور أن هذه القرون الثلاثة المفضلة يعني تركوا آية ولم يتكلموا إيش ولم يتكلموا عنها، ثم يأتي رجل في هذه القرون التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه، ثم يعني يفسر لنا آية لم يفسرها من سبقنا. وقد مر علينا قول مجاهد: إيش عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. فالعلم موجود، وإنما هذا يعني لأجل قصور الهمة، فالمتأخرون لا يقفون على ما وقف عليه السلف أو على ما تكلم به السلف من تفسير القرآن. انتهت هذه المقدمة بالنسبة لأصول التفسير. والآن يعني أنا أستشيركم، هل نكتفي بهذا من ناحية أصول التفسير ونبدأ في قراءة التفسير، ولا نكمل القواعد الحسان للشيخ السعدي كما تحبون؟ نكمل القواعد الحسان للشيخ السعدي ولا يعني نستمر؟
نعم ايوه.
طبعا احنا لو مرينا على قاعدة مما درسناها هنتذكرها ان شاء الله. اي وهذا يحتاج الى ان الكتاب يعني يكمل. طيب احنا ان شاء الله مثل ما قلتم القاعدة عندما نحتاجها نذكرها ونقول هذه القاعدة ذكرها الشيخ السعد في المكان الفلان. خلاص، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، النسخ التي معكم بعد هذه المقدمة بدأت بايش؟ بتفسير فاتحة الكتاب، صح؟ نعم.
لكنها قليلة هذه. طيب،
وبعدها مباشرة الفاتحة. طيب، في كثير من النسخ احنا ذكرنا لكم ان الشيخ ابو اسحاق حفظه الله حقق هذا الكتاب على اكثر من 20 نسخ. في بعض النسخ ثبت ان ابن كثير رحمة الله عليه قبل ان يتكلم في التفسير تكلم عن كتاب فضائل القرآن، يعني قبل التفسير وضح كتاب ايش؟ فضائل القرآن. وكتاب فضائل القرآن هذا نقله بحروفه من صحيح الايش؟ من صحيح البخاري وشرحه. اذا كتاب فضائل القرآن الذي جعله ابن كثير في مقدمة تفسيره نقله من وين؟ من صحيح البخاري وشرحه، ولكن يعني شرح موجز. ولذلك هذه النسخة التي معنا بدأت بكتاب ايش؟ كتاب فضائل القرآن. وابن كثير بين هذا لماذا هو بدأ بكتاب فضائل القرآن. قال: ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير. في صحيح البخاري تجد الإمام البخاري الأول ها ذكر كتاب التفسير، يعني الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، وبعد التفسير ذكر كتاب إيش؟ فضائل القرآن. فابن كثير يخالفه في هذا، قال: ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير. فمعنى هذا الكلام ها أن ابن كثير هناك في بعض النسخ ذكر كتاب فضائل القرآن قبل كتاب قبل أن يدخل في الإيش؟ قبل أن يدخل في التفسير. قال: ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها. لماذا قدم الفضائل قبل التفسير؟ قال: ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه. فالآن نمشي على طريقة مين؟ البخاري ولا ابن كثير؟ أنا صراحة أمشي مع ابن كثير، لأن يعني لكي تحبب الناس في دراسة شيء معين لابد أن تذكر له ماش فضله. يعني واحد يريد أن يجمع الناس على دروس العلم قبل أن يدخل معهم في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة ويمشي معهم، لابد أن يذكر لهم مجلسا أو مجلسين في فضل الإيش؟ في فضل العلم، حتى الإنسان يعني يكون عنده همة لهذا العلم. فإحنا لأجل ذلك سوف يعني نقرأ كتاب فضائل القرآن ها من تفسير ابن كثير، هذا في الطبعة التي يعني استكملها الشيخ أبو إسحاق. والذي ليس معه يعني هذا الطبعة يمكنه أن يحضر إيش؟ صحيح البخاري. تتابعنا بس في الأحاديث، وإحنا هنبين، لأن ابن كثير له طريقة في شرح الأحاديث أسهل. الحافظ ابن حجر يعني يتكلم عن الحديث باستفاضة، أما ابن كثير يذكر الحديث ويبين لك المناسبة والفوائد ويمشي. فنحن إن شاء الله نقرأ يعني كتاب الفضائل لأن فيه فوائد، وهو له علاقة بأصول التفسير، وهو له علاقة بأصول التفسير. لماذا؟ يعني بعض الناس عندما يقول البخاري ذكر في صحيحه كتاب فضائل القرآن، بمجرد ما يسمع فضائل القرآن يحسب إيش؟ إن الكتاب كله في إيش؟ في الفضائل. هيخد لك فضل الفاتحة، فضل كذا، فضل كذا، والواقع غير ذلك. الواقع غير ذلك، لأن البخاري يضم أبواب ربما الناظر فيها يقول ليس لها علاقة بالإيش؟ ليس لها علاقة بفضائل القرآن، وإنما يكون المقصود منها هو يعني شيء من أصول التفسير، ولذلك فيه أبواب تتعلق بأصول التفسير. إذن لأجل هذا نحن نقرأ كتاب الفضائل أولا كما ذكر ابن كثير، حتى يعني يكون هناك باعث على حفظ القرآن وفهمه والعمل به. والشيء الثاني أننا سوف نستفيد مسائل علمية مما لها علاقة بأصول الإيش؟ بأصول التفسير. وأنت يعني مستفيد على كل الأحوال، ربما أنت تلحظ من خلال يعني هذه الدروس التي عقدناها أننا كنا أحيانا نقف عند آية معينة ونفسرها وننتهي منها، وهذا أنت عرفتها. يعني المرة الماضية فسرنا قوله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة، هذا عرفناه وعرفنا أن فيها 4 أقوال وانتهينا منها. مر علينا قبل ذلك في أسباب النزول، في أسباب النزول مر علينا يعني بيان هذه الآيات. الله أكبر. إذن إن شاء الله من المرة القادمة سوف تأتون لنا بإيش؟ بكتاب صحيح البخاري من هذه الطبعة، الجزء رقم كم؟ 11. هذا لمن ليس معه يعني النسخة المحققة اللي هو كتاب فضائل القرآن، والذي ليس عنده هذه الطبعة يأتي لنا بكتاب فضائل القرآن، كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري. يعني هو قليل يعني. وبعدين احنا نقرأ بسرعة يعني لن نقف كثيرا يعني بيان نبين يعني ما في الأحاديث سريعا حتى ندخل في التفسير إن شاء الله. الآن اللي خرج مجلدين الآن اللي خرج بس مجلدين.
نعم
لا هو يبقى كثير اللي خرج حتى الآن مجلدين. خلاص يبقى تقول في بعض نسخ تفسير ابن كثير قدم ابن كثير كتاب فضائل القرآن يعني على التفسير وذلك ليكون باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه. هذه الفائدة الأولى. الشيء الآخر تقول ليس كما يتبادر إلى الذهن أن كتاب فضائل القرآن كله في الفضائل. هذه الفائدة الثانية. تقول ليس كما يتبادر إلى الذهن أن كتاب فضائل القرآن كله في الفضائل وإنما هناك أبواب ملحقة بكتاب الفضائل وإنما هناك أبواب ملحقة بكتاب الفضائل. قال رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري هكذا بدأ ابن كثير كتاب فضائل القرآن. قال البخاري رحمه الله كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله. يبقى بدأ الإمام البخاري بالتعليق إلى ابن عباس في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب وهو القرآن. ها يقوم بدورين. الدور الأول أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب، والشيء الثاني أنه مهيمن على ما قبله من الكتب. يبقى الشيء الأول أن القرآن يصدق ما قبله من الكتب، يصدق التوراة ويصدق الإنجيل والزبور وغيرها. والشيء الثاني أنه مهيمن عليها. ما معنى مهيمن عليها؟ كما قال ابن عباس المهيمن الأمين، وسوف نبين يعني إيش المقصود بالمهيمن بيانا أكثر من هذا. قال ابن عباس المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله. كن السلام لأبرك. ثم ذكر الإمام البخاري بسنده فقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة وابن عباس قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير لأن التفسير أهم. إذن ابن كثير يقول عن البخاري لماذا قدم البخاري التفسير على الفضائل؟ يقول لأن التفسير أهم فلهذا بدأ به. يقول ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها. يقول وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها. إذن ابن كثير في تفسيره يذكر في كل سورة إيش فضلا. نقول لم يصح في فضائل السور، لم يصح في فضائل السور إلا في فاتحة الكتاب والبقرة وآل عمران والكهف والفتح وتبارك وقل هو الله أحد والمعوذتين. إذن كم سورة؟ ها؟ 9 سور. لم يصح في فضل سور القرآن إلا 9 سور: الفاتحة والبقرة. حتى أي واحد يقول لك أي حديث في أي سورة، يعني تكون عارف هذا على سبيل الحصر، خلاص نقول هذا على سبيل الحصر، يعني هذا محصور. الفاتحة والبقرة وآل عمران ونأخذهم بالترتيب: والكهف والفتح وتبارك وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه هي السور التي صح في فضلها أحاديث. تقول: وأما بقية السور، وأما بقية السور ففيها صلاة وبركاته، ففيها الحديث الذي يذكره الثعلبي إلى أبي بن كعب، ففيها الحديث الذي يذكره الثعلبي إلى أبي بن كعب وهو موضوع. وضعوا حديث على أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة، وهذا في الحقيقة يعني قمة الوضع. سند وإلى أبي بن كعب وعطاهم في كل سورة حديث من أوله إلى آخره في فضل القرآن سورة سورة، هذا موضوع. إذن الأحاديث أو السور التي صح في فضلها أحاديث هذه 9 فقط. فتحت الأود، وعندما يعني نأتي إليها نبين يعني فضلها. يبقى هذا تقييد يعني لقول ابن كثير: إيش؟ وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها. نقول: ليس كل سورة صح في فضلها حديث، وإنما هي سور معلومة كما سمعتها. يقول: ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه، والله المستعان. يقول: وقول ابن عباس في تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن الإمام البخاري لما قال، ها، قال ابن عباس المهيمن الأمين. البخاري يقول قال ابن عباس، ها، هذا معلق. المهيمن إيش معناه؟ الأمين، مهيمن على الكتاب الذي قبله، يعني أمين عليه وحفيظ عليه. ماذا يقصد البخاري بهذه الكلمة المهيمن؟ نقول هذه كلمة المهيمن هي التي في سورة الإيش؟ المائدة، هي التي في سورة المائدة بعد أن ذكر الله عز وجل التوراة والإنجيل، قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. ها؟ قلنا في شيئين: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا، ها، على ما بين يديه من الكتاب. إذن القرآن يصدق ما قبله ويهيمن على ما قبله. يصدق ما قبله يعني يشهد بصحة الكتب التي قبله، ها، وأتى بما اتفقت عليه الشرائع، فالشرائع اتفقت على توحيد الله تبارك وتعالى، وعلى أن الذين يبلغون التوحيد هم رسل الله تبارك وتعالى. فالقرآن يصدق هذه الكتب، يعني يشترك معها في هذا المبدأ العام. ومهيمنا على ما قبله من الكتب، أقول لك الآن إيش معنى مهيمن أكثر من هذا. يقول: يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح. من هو عبد الله بن صالح؟ كاتب الليل. قال حدثني معاوية. معاوية من؟ معاوية بن صالح نفس هذا السند اللي احنا قلنا الإمام أحمد يرحل فيه. حدثنا معاوية بن معاوية اللي هو ابن صالح عن علي يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس. ايش رأيك في هذا السند؟ سند صحيح ومقبول كما قال الإمام أحمد وغيره. عن ابن عباس في قوله ومهيمنا عليه قال المهيمن الأمين، قال القرآن أمين على كل كتاب قبله، وفي رواية شهيدا عليه، وفي رواية شهيدا عليه. وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس مهيمنا عليه مؤتمنا عليه، يعني القرآن مؤتمن على مضمون الكتب التي قبلهم. قال وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف. يقول وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاط. أتى إليه من ناحية اللغة، عندما تقول شخص يهيمن على شيء، يهيمن عليه يعني ايش؟ يحفظه ويرقبه، يحفظه ويرقبه. أصل الهيمنة الحفظ والارتقاء. يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه. إذن الهيمنة إيش معناها؟ الحفظ والارتقاب والشهادة على الشيء. قال فهو مهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. يقول وفي أسماء الله تعالى المهيمن، عندما تقول الله عز وجل المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الإيش المهيمن. ما معنى أن الله تبارك وتعالى مهيمن؟ يعني حفيظ على العباد ويرقب العباد، وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. هيمنة الله عز وجل تتضمن ثلاثة أشياء، هيمنة الله تبارك وتعالى تتضمن ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه يحفظ العباد ويكلأهم، أنه يحفظ العباد ويكلأهم، كما قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني من يحفظكم ويحرسكم بدل الرحمن، من الرحمن يعني بدل. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فهذا أول معنى من معاني الهيمنة والحفظ، أن الله عز وجل يعني يحفظ العباد مؤمنهم وإيش وكافرهم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني من معاني الهيمنة أنه يحفظ أعمال العباد، أنه يحفظ أعمال العباد، فكل ما تعمله فإن الله تبارك وتعالى يهيمن عليه ويحفظه ويشهده. المعنى الثالث أن هناك حفظ خاص لأوليائه، حفظ خاص لأوليائه. إذن هناك هيمنة عامة وحفظ عام، وهو أن الله عز وجل يراقب كل الناس مؤمنهم وكافرهم. الشيء الثاني أنه يحفظ أعمالهم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها، فالله عز وجل يهيمن عليها ويحفظها. المعنى الثالث من معاني الهيمنة والحفظ أنه يكون مع عباده المتقين معية خاصة وحفظا خاصا وهيمنة خاصة. فهذا من أسماء الله عز وجل المهيمن، وإنما بيناه لأنه بحاجة إلى بيان. هناك من أسماء الله تبارك وتعالى من يكون بحاجة إلى بيان، مثل المؤمن والمهيمن والقدوس. قال وفي أسماء الله تعالى المهيمن وهو الشهيد على كل شيء الرقيب الحفيظ بكل شيء. طيب يعني هنا فائدة لغوية. تقول قال ابن قتيبة وتبعه جماعة، ابن قتيبة قال مهيمن على وزن مفيعل، مهيمن على وزن مفيعل، وهذه صيغة تصغير، وهذه صيغة تصغير. وأنكر ذلك ثعلب، ثعلب من أئمة اللغة أنكر هذا، أنكر أن يكون أصل مهيمن أنه مصغر. لماذا أنكره؟ قال وأنكر ذلك ثعلب ونسب قائله إلى الكفر، يقول الذي يقول أن مهيمن ها على وزن مفيعل يعني صيغة تصغير هذا يكفر بالله. يقول لأن مفيعل صيغة تصغير وأسماء الله لا تصغر، يقول وأسماء الله لا تصغر. قال الحافظ ابن حجر والحق أن مهيمن أصل بذاته، يعني مهيمن ليس التصغير لشيء وإنما هي بذاتها إيش أصل. يقول والحق أن مهيمن أصل بذاته، ولم يأتي في كلام العرب على هذا الوزن إلا أربعة كلمات، لم يأتي في كلام العرب على هذا الوزن إلا أربعة كلمات، ولا تقول أنها مصغرة وإنما تقول هي أصل بذاتها. إيش هي الأربع كلمات؟ الأولى مهيمن ومسيطر ومبيطر، مبيطر من البيطرة وهو معالج الدواب، ومبيقر، والمبيقر هو المتوسع في العلم، المبيقر هو المتوسع في العلم. فتقول هذه الصيغ ليست صيغ تصغير وإنما هي أصل بذاتها، وهذا الذي نقله ثعلب جيد، يقول ليس في أسماء الله تصغير. نكمل المرة القادمة إن شاء الله، ولا تنسوا أن تأتوا لنا بصحيح البخاري المجلد 11 كتاب فضائل القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.